بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع قصة لوط في سورة العنكبوت. ولكن قبل أن أبدأ، أتقدم بشكري للأخوة الذين تفاعلوا مع سؤالي: هل ترغبون بأن نختصر أو أن نسير كما كنا ولو تأخرنا في إنهاء هذه السورة، سواء انهينا هذه السنة أو بعدها؟ فحقيقة تفاعل الأخوة جزاهم الله خيرا، وكتبوا رسائلهم وأبدوا رأيهم، وما أقول المفاجأة الحقيقة، بل لكن فعلا الجواب ربما مهما توقع الإنسان ما يصل إلى هذا التوقع. قرابة 95% من الأخوة يرون عدم الاستعجال، واختلفوا في صياغات عبارات. بعضهم يقول لو في السنة الواحدة نبقى مع آية أو آيتين أولى من أن نستعجل ولا نستبعد. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا هذا منهج الصحابة. بعضهم قال هذا منهج الصحابة عمر رضي الله عنه عندما يبقى في سورة البقرة 12 سنة. تصور، في سورة البقرة عمر رضي الله عنه يبقى 12 عاما، ولما انتهى منها نحر جزورا، لهذا سنة من هذه السنن رضي الله تعالى عنه. تصوروا، اقسموا 12 عام على آية سورة البقرة، ما تصل 300 آية، ومع ذلك في أكثر من 10 سنوات. حديث أبي عبد الرحمن السلمي: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. فجاءت عبارات الأخوة مختلفة والحقيقة واحدة، كلهم يؤيدون المنهج الذي نحن نسير عليه وعدم الاستعجال، وربط أقول الواقع بالآيات وليس ربط الآيات بالواقع. كلا، إنما يربط الواقع بالآيات، وما نزل القرآن إلا للعمل به ومعرفة ما فيه من العلم والعمل. وبعض الأخوة ورأيهم مقدر ولا شك عندي، كأنهم قالوا لو أننا اختصرنا حتى نأخذ أكبر قدر من السور، ولا شك أن وجهة نظرهم لها محل اعتبار. لو لم يكن لها محل اعتبار لما شاورت الأمر أصلا. أنا عندما استشرتكم كنت أعتبر أن الذي يقول أننا نختصر معه حجة يعني، لكن كانت النتيجة كما قلت لكم قرابة 95% يرون الاستمرار على هذا المنهج. وأرجو أيضا الإخوان أن كلنا سلف في المعنى. ابن عاشور بقي في تفسيره التحرير والتنوير، وأنصح بهذا الكتاب، وإن كان في آيات الصفات عليه بعض المآخذ، هذا الكتاب بقي فيه مؤلفه، يعني حتى أنهى القرآن رحمه الله بقي 50 سنة، 50 سنة في التحرير والتنوير، وفعلا تحرير وتنوير. ولذلك أنصح بشراعة هذا الكتاب ابن عاشور، وهو من علماء تونس المعاصرين، وكتاب من أقوى المراجع يعتبر فيما يتعلق في اللغة والبلاغة ومعاني الآيات ودلالاتها وتدبر القرآن. لكن بقي 50 سنة، فلا يا القرآن، الحياة مع القرآن ولو ما سورة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة سورة العصر فكفته. سورة واحدة، سورة العصر من أكثر السور 3 آيات، لكفتهم، لقامت عليهم الحجة. المهم هو التدبر، هو الفهم، هو المعنى، هو الدلالة. ولذلك لم يعد هناك مجال أقول لي خيار أصلا، لأن صوتكم هو الصوت المراد والخطاب موجه إليكم. فسنسير إن شاء الله على هذا المنهج، لأن سندخل الآن بعد قصة لوط عليه السلام بقصة شعيب. وشعيب سترون أيضا عليه السلام في قصته شيئا عجيبا، ولا نزال في قصة لوط تحتاج منا أكثر من درس حتى ننتهي منها. فأسأل الله أن يوفق، وأكرر شكري لكم جميعا الذين تفاعلوا وصوتوا، وهم عدد طيب مبارك، وجزاكم الله خيرا. نواصل مع قصة لوط عليه السلام. بيّن الله جل وعلا أنه سينجي لوط كما في آيات كثيرة في القرآن إلا أهله. نجد في سورة الذاريات ونحن الآن نتحدث عن أهل لوط، عن أهل لوط. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية قبل أن أتعداها تحدث عند بعض الناس إشكال، كيف وصفهم أولا بالإيمان ثم وصفهم بالإسلام؟ ومعروف أن الإيمان أخص من الإسلام، يعني الإيمان أعلى درجة من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ولكن في حديث سعد رضي الله عنه قال فأعطي فإنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، قال أعطي فإنه مؤمن، قال أو مسلم، قال أعطي فإنه مؤمن، قال أو مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا. الإشكال الذي يحدث عند بعض الأخوة، لأنه معروف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده فالمراد به الإيمان والإسلام، لكن إذا ذكر الإيمان والإسلام فكل منهما له معنى. فبعض الإخوان يقول في هذه الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يقول طيب لماذا وصفهم فقط في الإسلام؟ الصحيح لو أننا تأملنا الآية لوجدنا الجواب فيها. هو ما قال فسنخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، ما قال كذا، ما قال سنخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت، قال فأخرجنا. فكأن الآية فيها قال وجدنا فيها بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فآخر وصفهم بالإيمان، يعني أن الذين أخرجوا مع لوط هم المؤمنون. فإذا قال العلماء معنى أنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، فوصفهم أولا بالإسلام ثم وصفهم بالإيمان، وهو مزيد وصف، لأنه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها، فوجدهم ثم أخرجهم، فكأنه قال وجدنا فيها بيت من المسلمين فأخرجناهم فهم مؤمنون أيضا، فجمع لهم بين وصف الإيمان والإسلام فلا إشكال والحمد لله. والإشكال الذي قد ينقدح في البعض أقول لو تأمل الآية لوجد الجواب فيها. من هم أهل لوط عليه السلام؟ جمهور العلماء يقولون إن أهل بيته كلهم من النساء فليس فيهم ذكرا، واستدلوا بأدلة لا أرى مصلحة في الإطالة فيها، لكن قالوا أنه لم يجري ذكر لأبنائه بين من الذكور، وإنما جاء الذكر للبنات، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وتشاهدوا أن أهل لوط عليهم السلام كلهم أخرجوا، سواء قلنا بنين وبنات أو أنهم بنات فقط، أنهم أخرجوا، المؤمن منهم والمسلم منهم قد أخرج، ولذلك استذنت زوجته فلم تخرج. نعم، فلم تخرج منهم، ولنا وقفة معها بعد قليل. في قوله تعالى هؤلاء بناتي للعلماء فيها أقوال، ثلاثة أقوال. بعض العلماء قالوا كأنه يريد أن يقول بناتي، ما قصد البنات حقيقة، بمقدار ما قصد أنه يدافع هؤلاء الذين أرادوا ضيوفه. القول الثاني لا، أنه قصد بناته لصلبه فعلا. القول الثالث أنه قصد بناته بنات القوم. نعم، والنبي يعتبر المؤمنون أبناء لهم وأمهاته وزوجاته، فكما ذكر الإمام في قول الإمام أبي رضي الله تعالى عنه في قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قال وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، هذه في قراءة أبي وهو أب لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبونا ونعم الأب صلى الله عليه وسلم. فقالوا عندما قالوا هؤلاء بناتي يقصد بنات القوم، لكن القول الراجح أنه يقصد بناته حقيقة. لماذا؟ أولا عبر بالإشارة، ما قال هؤلاء، وهي تعبر الإشارة القريبة أي الحاضرات بناتي، بنات القوم غير حاضرات. ما قال أولئك بناتي، قال هؤلاء البنات. ثانيا قالوا أيضا أنه المؤمنات هم بناته، أما غير على دين قومهم كما ورد أنهم لم يخرج إلا بناته إلا أهله، فالدليل على بنات الآخرين لم يكن كذلك. وأيضا على القول حتى أن النبي بنات المؤمنين بنات له، هذا غير مؤمنات، فلا يمكن أن نسميهم بنات ما دمنا كافرات. والصحيح والراجح من أدلة الكتاب وكذلك الأقوال أن ما آمن إلا بنات لوط عليه السلام فقط، ما آمن معه أحد. نتيجة هذه السنوات الطويلة وهذه وقفة أخرى إن شاء الله لم يجمعه إلا بناته، حتى زوجته لم تؤمن معه، وهذه لها وقفة إن شاء الله. إذن نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه عندما قال هؤلاء بناتي قصد بناته حقيقة. طيب يأتي سؤال، طيب هل بناته يكفين لي من الأسئلة التي ترد لكل هؤلاء؟ هن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طيب هل يمكن أن يزوج بناته كفار؟ الجواب قيل إنه من باب المدافعة، وقيل أنه قال يعني هؤلاء بناتي فاتركوا هذا الفعل وأسلموا وآمنوا فأزوجكم بناتي، لأنه مقدر على أنكم اتركوا هذا الفعل، هذا الفعل القبيحة، وأسلموا آمنوا بي وأزوجكم بناتي. أما هل يكفي بناته أن تكفي بناته لهؤلاء؟ قيل إنهم بعدد هؤلاء القوم الذين جاءوا، لقوله تعالى فطمسنا أعينهم، قالوا الأعين جمع قلة وهو من الثلاثة إلى العشرة، فهؤلاء الذين جاءوا قلة وهو يخاطبهم. وإذا أسلم هؤلاء وآمنوا وهم يبدو من أسياد قومهم لأنهم هم الذين جاءوا، فسيسلم البقية. كل هذه أجوبة يسيرة ولا أرى طائل طويل من الإجابة عليها، لكن بعض الإخوان يسأل عن مثل هذه المسائل. إذن نقول هذا ما يتعلق بهذه المسألة، فهؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بقيت مسألة في امرأة لوط عليه السلام. امرأة لوط هل خيانتها، ما نوع خيانة امرأة لوط؟ وندخل معها خيانة امرأة نوح عليه السلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما نوع الخيانة؟ الجمهور بل القول الصحيح أن الخيانة في العقيدة وليست خيانة في الفرج. وهناك قول ضعيف جدا لا اعتبار له، قال إن زوجة نوح أنه في الفرج بدليل قوله نعم عن ابنه إنه ليس من أهلك، وسأرد على هذه الشبهة. فالصحيح أن الخيانة كانت في العقيدة وليست الخيانة في الفرج، لأنه قال لأن الله جل وعلا قال الخبيثات للخبيثين، وهذا في سورة النساء النور، والمقصود بها الزواني، لأن كلمة تفسير الخبيث يفسر بما قبله وما بعده، قد يكون الخبث في الفاحشة وقد يكون الخبث حتى في الذكر. لكن في سياق سورة كما تعلمون النور، نعم إن الذين والذين يرمون المحصنات الغافلات، نعم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، فكان الحديث عن قضية الخيانة في الفرج، فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلا يمكن أن تكون زوجة النبي خبيث وهو طيب، لا يمكن، وهذا من المستقر في الطبائع والشريعة أبدا. فإذا دل على أن الخيانة كانت في الفكر. طيب هل طيب النبي يكون معه امرأة كافرة؟ اختلف العلماء أشهرها على قولين، قالوا أن هذا شرع لمن قبلنا، شرع لمن قبلنا، كان بشرع من قبلنا أنه يمكن يكون الرجل مؤمن وزوجته كافرة، وهذا قول قوي جدا. والقول الثاني أنهما كانتا منافقتين، أنهما نافقتا، فظاهرهما الإسلام وباطنهما الكفر، فحكم الله بكفرهما كما حكم على بعض الكفر المنافقين بالكفر في سورة التوبة، أكثر من آية نعم تدل، وفي سورة النساء على أنهم كفار مع أن ظاهرهم الإسلام. فقالوا أنهما كانتا منافقتان. والأقرب والعلم عند الله جل وعلا أنه كان في شريعة من قبلنا ممكن أن يكون المرأة كافرة وزوجها مسلم، وفي شريعتنا فلا. نعم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في قضية الكتابيات، وهذا دليل على أنه ممكن أن تكون الرجل امرأته كافرة. الآن ممكن أن تكون امرأته نصرانية سعودية، حتى الآن موجود في شريعتنا هذا. نعم، فمعناه أن الاختلاف في الدين قد يرد. نعم، كما بيّن الله في سورة المائدة أن أحل لنا نساء أهل الكتاب، لكن لا يجوز أن يكون أن يتزوج الكافر مسلمة، هذا لا يمكن، كما في سورة البقرة. أما المؤمن ممكن أن يتزوج كتابية بشروط وضوابط، ليس هذا مكان التفصيل فيها. إذا كان هذا موجود حتى في شريعتنا، فما المانع أن يكون زوجة نوح أو زوجة لوط عليهم السلام كافرتين؟ ليس في دليل يمنع من ذلك، وهذا هو الأقرب، لأن القول بالنفاق ما في دليل قوي عليه. بقيت الشبهة التي حدثت عند، لأن أحيانا بعض الشبهة تحتاج إلى قلع، لما قال إنه ليس من أهلك استدلوا بها، يعني ليس من أبنائك، والعياذ بالله. لا، نفس الآيات نفسها نصا تدل على أن الله نسب ابن نوح لأبيه، فالله جل وعلا أثبت بنوة ابن نوح لأبيه. إذن بنوة النسب ثابتة، لكن ليس من أهلك دليلها الآية التي فسرتها إنه عمل غير صالح، ما قال أنه ليس من صلبك وحاشاه من ذلك، قال إنه عمل غير صالح فنفاه، فهذا وارد. أليس الآن المسلم إذا مات ولو أحد أبنائه الكافر لا يرثه، ما يدخل في الأبناء؟ هذا دليل الآن موجود، هو ابن فلان ابن فلان، لكن إذا ثبت أنه كافر لا يمكن أن نرثه، لا يتوارث أهل ملتين. فكذلك هنا قول ليس من أهلك أي ليس على ملتك، ودليل قوله تعالى إنه عمل غير صالح. أما أنه ابنه في النسب فنعم هو ابنه، كما في نفس سورة هود نص على نسبته وأنه أب له، ولا خلاف في ذلك، إنه إبراهيم عليه السلام والده كافر. فهذا بس يزيل هذه الشبهة التي ربما قد تعلق في بعض الأمور. بالنسبة أيضا، بس ما دمنا مرور على هذه المسألة وإلا ليست أصل، عائشة رضي الله عنها عقيدة الرافضة قاتلهم الله واتهامهم لها بالزنا، هذا مخالف لنص الكتاب. أولا نص الكتاب والسنة، ويا إخوان أنا أريد أن أنبه الأخوة لمن يريد أن يناقش الرافضة، ناقشهم بالقرآن والسنة. أقول من أراد أن يناقشهم لا يناقشهم بالأدلة العقلية، فربما يكون عند بعضهم من الأساليب والمحاورات ما ليس عند المناقش. وسأذكر لكم قصة أحد المشايخ حدثني بها قبل أيام، يقول كنت في الحرم فجاء الشباب وقالوا هنا رافضي في الحرم يبث شبهه، يريد الشيخ أن تناقشه. يقول أنا والله لا أرغب أناقش هؤلاء، يقول فجأة ما علمت إلا وقد جاءوا به شخص معمم، يقول فجلس يتكلم معي وإذا فيه من الفصاحة، فحسبته من أهل هذا البلد وقلت له أنت من أهل هذا البلد؟ قال لا أنا من قم وفارسي. فتعجبت من لغته العربية الفصيحة، انظروا كيف يتعلمون اللغة، لغة القرآن اللغة العربية ليجادل فيها ويحاج ويبث شبهه. يقول قلت ماذا عندك؟ فذكر بعض الشبه. يقول ما قدام جاء لا خيار لي. قلت له طيب لا بد أضع أنا وياك مصدر نتحاكم إليه، أتقبل بالقرآن نتحاكم إليه؟ يقول فأخرج من جيبي مصحف المدينة النبوية، قال نعم أقبل بالقرآن، انظره في جيبي، أنا أتلو القرآن وأنا أؤمن بالقرآن. قلت الحمد لله، تؤمن بالقرآن؟ قال نعم. وتؤمن بما فيه؟ قال نعم. وتقول إنه محرف؟ قال لا ما أقول محرف. قلت تفضل افتح على سورة الفتح، ذكر بعض الشبه. فتح على سورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباينك تحت الشجرة. قال فقرأها. قلت أليس هذا إثبات من الله أنه رضي عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ قال بلى. قلت الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 واحد، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة، وأنتم تقولون أن الصحابة كفار إلا أفراد. ائتني بآية نسخت هذه الآية، ائتني بحديث بيّن أنه مرتد بعد هذه الآية. يقول فسكت. يقول قلت لو افتى على سورة أيضا في نفس السورة آخر آية في صفة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم ركعا سجدا، إذا قال ليغيظ بهم الكفار. قلت أنتم الآن تغيظون الناس بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال وصفهم الله جل وعلا بأنهم كفار، أي الأعداء للصحابة كفار، هذا يلزمك من القرآن. يقول فسكت. قلت لو افتح على سورة النور، أنتم ماذا تقول عن عائشة الطاهرة المطهرة؟ ألستم تقولون كذا؟ قال بلى. يقول فذكرت آية براءة عائشة رضي الله عنها. قلت أنتم تكذبون القرآن. فسكت ثم قام وتركني. نعم، لكن ليت كل إنسان يستطيع أن يحاج بهذه القوة. صحيح، التوفيق من الله جل وعلا. فإعادة الناس عند المناقشة والمحاجة، هؤلاء الرافضة الذين يقولون ويتهمون عائشة الطاهرة المطهرة أيضا يقول قلت له أقرأ الخبيثون للخبيثات. هل صلق النبي؟ أنتم تقولون تتهمون عائشة، مضطر نحن النقاش في الله، والله الأمر ثقيل على النفس. أنتم تتهمون عائشة، هل تنكر هذا؟ قال لا ما أنكر. طيب ماذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ولا خبيث؟ حاشاه من ذلك، يعني نكون خبيثا. قال طيب. قلت طيب هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ قال لا. قال سبحانه وتعالى قلت الخبيثون الخبيثات والخبيثات الخبيثين. أنتم الآن لازم قولكم وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث. فبدأ ما شاء الله يعطيه من الحجج من داخل القرآن حتى قام وتركه. فما أحوجنا الذي يريد أن يقتل، الأفضل لا يناقش، لا يحاول، لا يجادل. القرآن عليه نور يا أخوان. فهؤلاء عندما يتهمون الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها ومعها صفوان أيضا رضي الله عنه، هم يخالفون الإجماع ويخالفون نص القرآن ويكذبون بالقرآن. هذه مسألة واضحة وصريحة وبينة. فهذا ما يتعلق بهذا الجانب. إذن أن الخلاف في امرأة نوح، امرأة لوط عليهما السلام، أقصد على نوح وعلى لوط عليهما السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الخيانة في الفكر يعني في الدين وليس في الفرد كما ذكر البعض. وأخيرا نأخذ ما نأخذ هذا اليوم في هذه القصة، إهلاك امرأة لوط. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. جمهور القراء على القراءة أنها بالنص إلا امرأتك، وقرأ وهناك قراءة سبعية لأبي عمرو بن كثير إلا امرأتك، إلا امرأتك، وهي قراءة سبعية. وللعلماء تخريجات الحقيقة وجدتها طويلة لا نحتاج إليها، وكلاهما قراءتان صحيحتان. بعض العلماء يأخذ من هاتين القراءتين أن هل امرأة لوط أصلا ركبت معهم ثم هلكت، أو أن أصلا لم تركب معهم. خلاصة القول ومختصر القول، ما إلا الكلام طويل جدا، يعني أمامي يمكن حدود 10 صفحات فقط في هذه المسألة، في هذه المسألة فقط. وجدت من كلام المفسرين والعلماء الموجود أمامي ورأيت هذا اليوم قرابة 10 صفحات فقط في امرأتك ولا امرأتك، والاستثناء هل هو متصل أو منقطع، ولازم كل قراءة، وجدت لا مصلحة من الله تعالى. فنختصر نقول هما قراءتان سبعيتان، الجمهور إلا امرأتك والاستثناء على بابه، وقراءة ابن كثير وعبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة وأبو عمرو إلا امرأتك، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان معنى مرفوعتان للنبي صلى الله عليه وسلم. وسواء أن يقول الإمام لخص هذا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وقال سواء قلنا إنها بقيت أو ركبت معهم ثم هلكت، النتيجة واحدة أنها لم تنجو، وهذا هو المراد. لكن من خلال أقوال المفسرين رحمهم الله، القول الراجح أنها ركبت معهم، لأن الاستثناء جاء قال ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا ركبتم وغادرتم فلا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فستلتفت، فلا تحزن على ذلك، لأنها لو لم تركب من باب أولى أن لا تلتفت، يعني ما يحتاج يقول إلا امرأتك. نعم، فما دامت أصلا لم تركب معهم، لم تذهب معهم، لم تسر معهم، ما في داعي، ما يكون هناك فائدة يقولوا ولا يلتفت أحد منكم أحد إلا امرأتك. فالصحيح أنها خرجت معهم، وهذه حجة بعض من قال أنها كانت منافقة، لكنها التفتت لقومها وذكروا عبارات نقاتها وحسرتها تحسرت عليهم وغير ذلك، فأصابتها حجر فماتت. المهم أنها هلكت ولم تلحق ولم تسر تقطع المسافة مع لوط ومع بناته كما في القول الراجح. ونجوا بسحر، لماذا ذكر العلماء نجوا بسحر؟ لأن الهلاك كان في الصباح، إن موعدكم الصبح ليس الصبح بقريب، وكما بين الله جل وعلا في سورة الواقعة إلا نجيناهم بسحر، والسحر هو قبل الفجر. ذكر العلماء أسباب لماذا التنجية في سحر، التماس علل وإلا ما نطيل فيها منها، قالوا حتى لا يعلم به القوم فيقتلونهم، نعم، مع أنهم هم هددوه بالإخراج أصلا، ما هددوه بالقتل كما وقفنا معها، وقيل لا حتى لا يبقى في نفوسهم، لأن مفارقة الأهل أو المنطقة اللي فيها الإنسان صعب على النفس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق مكة وهي حبيبة إلى قلبه وكان فيها الكفار، سأل الله جل وعلا أن يحبب إليه المدينة كما حبب إليه مكة. فالإنسان إذا عاش في بلد طبعا يحبها، فكونه يذهب في الليل ما يراها أخف عليه بالمفارقة، نعم أسهل عليه بالمفارقة. وأنا رأيت بعض الناس إذا راد يودع أحد والديه أحيانا يكون بينهما من البكاء حتى يؤخذ أحدهما ويفصل عن الثاني حتى لا يراه، يقول الثاني اذهب إما للولد أو حتى ما يراه وينصرف، وهو فقط مجرد أن يغادر أو يسافر لأن أخف على النفس. فقالوا كونوا مسافروا في سحر ما يرون المدينة ولا يكون في تعلق بها إطلاق، ولذلك جاء عدم الالتفات. قال والدليل مما يؤكد هذا المعنى أنه قال ولا يلتفت منكم أحد، لأن الالتفات المعنى الحسي يكون فيه التفات معنوي، وكما ذكرت لكم أنني بإذن الله سأقف مع ولا يلتفت منكم أحد وأهمية هذا الموضوع، ولا زلت أنتظر منكم المساهمة. أشكر الأخوة الذين ساهموا في هذا الموضوع ببعض اللفتات الجميلة عن معنى الالتفات، وأن الالتفات الحسي قد يكون التفاتا معنويا، وأرسلوا لي لكن لا زلت أنتظر المزيد منكم، من وقف على عبرة أو قضية فليرسلها ويضعها في الصندوق أو يرسلها على البريد يساهم في هذه المحاضرة، لأني أرى أهمية هذا الموضوع وأنه تكرر في القرآن وفي السنة وله تأثير في الطبع البشري، ومع حتى عند في العرف بعد ما في العرف والعادة محكمة عند الناس، الذي يكثر الالتفات خفيف العقل، هذا من عرف الناس، لو ترى الإنسان كثير الالتفات معناه خفيف العقل، بينما الإنسان الجاد تجده جاد ما يلتفت إلا للضرورة. فجاء ولا يلتفت منكم أحد في موضعين، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وسائرنا خيبر ألا يلتفت، فاحتاج إلى أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله دون أن يلتفت، وإبراهيم عليه السلام سار ولم يلتفت. هذا موضوع يتعلق حتى في المناهج، كثير من الذين تراجعوا في مناهجهم لأنهم كثروا الالتفات. ولا يلتفت منكم أحد، فنجاهم الله جل وعلا، وبقيت امرأة لوط أنها كانت معهم فأهلكها الله جل وعلا وأصبحت من الغابرين، وحل بها ما حل بقومها. هذا ما تيسر في هذا الموضوع، وهناك وقفات لعل إن شاء الله يتيسر مستقبلا أقف معها في قصة لوط عليه السلام، في مسائل سألني عنها بعض الأخوة تركتها لآخر حلقة إن شاء الله فيما يتعلق بقصة لوط، فهي قصة عجيبة، قصة مؤثرة، وخاصة ما يتعلق بهذه الفعلة القبيحة التي أشار لعدل الخان أنها قد توجد عند بعض الناس يتساهلون فيها ولها آثارها، وهي من أعظم الفواحش. أسأل الله جل وعلا أن احفظنا وإياكم أن يبارك في لقائنا. أقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.